بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. هذه هي الجلسة الثانية من مجالس شرح مسائل الحج في كتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه شيخان. وكنا قد بدأنا في الجلسة الأولى في الجمعة الماضية، تناولنا فيها باب المواقيت ومواقيت الحج والعمرة بتسع مسائل تقريبا، ثم أيضا باب صفة التلبية ووقتها في سبع مسائل تقريبا، وتوقفنا عند باب مناسك الحج، المناسك الثلاثة، وهي التي ترجم لها المصنف رحمه الله، باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران، وجواز إدخال الحج على العمرة، ومتى يحل القادم من نسكه. ونستمع الآن إن شاء الله إلى الأحاديث في هذا الباب، وهي تقريبا تسعة أحاديث أظنها لعائشة ولجابر، ثم بعد ذلك نتناول مسائل في هذا الباب. فأتفضل يا سيدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله تعالى في كتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران، وجواز إدخال الحج على العمرة، ومتى يحل القارن من نسكه. حديث عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأهللنا بعمرة، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. فقدمت مكة وأنا حائض، ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: انقضي رأسك وانتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة. ففعلت. فلما قضينا الحج أرسلني النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم، فأتمرت، فقال: هذه مكان عمرتك. قالت: فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم حلوا، ثم طافوا طوافا واحدا بعد أن رجعوا من منى. وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. أخرجه البخاري في كتاب الحج. باب كيف تهل الحائض والنفساء. الحديث الثاني حديث عائشة قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج، فقدمنا مكة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحرم بعمرة ولم يهد فليحلل، ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى يحل بنحر هديه، ومن أهل بحج فليتم حجه. قالت: فحقت فلم أزل حائضا حتى كان يوم عرفة، ولم أهلل إلا بعمرة، فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أنقض رأسي وأمتشط وأهل بحج، وأترك العمرة وأهل بحج وأترك العمرة. ففعلت ذلك حتى قضيت حجي. فبعث معي عبد الرحمن بن أبي بكر وأمرني أن أعتمر مكان عمرتي من التنعيم. أخرجه البخاري في كتاب الحيض. باب كيف تهل الحائض بالحج والعمرة. الحديث الثالث حديث عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا لا نرى إلا الحج، فلما كنا بسرف حفت، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، قال: ما لك؟ أنفست؟ قلت: نعم. قال: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاقضي ما يقضي الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. قالت: وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر. أخرجه البخاري في كتاب الحيض. باب كيف كان بدء الحيض. حديث عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مهلين بالحج في أشهر الحج وحرم الحج، فنزلنا سرف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: من لم يكن معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل، ومن كان معه هدي فلا. وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجال من أصحابه ذوي قوة الهدي، فلم تكن لهم عمرة، فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: ما يبكيك؟ قلت: سمعتك تقول لأصحابك ما قلت فمنعت العمرة. قال: وما شأنك؟ قلت: لا أصلي. قال: فلا يضرك، أنت من بنات آدم، كتب عليك ما كتب عليهم، فكوني في حجتك عسى الله أن يرزقكها. قالت: فكنت حتى نفرنا من منى فنزلنا المحصب، فدعا عبد الرحمن فقال: اخرج بأختك الحرم فلتهل بعمرة، ثم فرغا من طرفكما، أنتظركما ها هنا. فأتينا في جوف الليل، فقال: فرغتما؟ قلت: نعم. فنادى بالرحيل في أصحابه، فارتحل الناس ومن طاف بالليل قبل صلاة الصبح، ثم خرج موجها إلى المدينة. أخرجه البخاري في كتاب العمرة: باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم خرج، هل يجزئه من طواف الوداع؟ حديث عائشة رضي الله عنها: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا أنه الحج، فلما قدمنا تطوفنا بالبيت، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدي أن يحل، فحل من لم يكن ساق الهدي، ونساؤه لم يسقن فأحللن. قالت عائشة رضي الله عنها: فحبت فلم أطف بالبيت، فلما كانت ليلة الحصبة قالت: يا رسول الله، يرجع الناس بعمرة وحجة وأرجع أنا بحجة. قال: وما طفت ليالي قدمنا مكة. قالت: قلت لا. قال: فاذهبي مع أخيك إلى التنعيم فأهلي بعمرة، ثم موعدك كذا وكذا. قالت صفية: ما أراني إلا حابستهم. قال: عقرى حلقى، أو ما طفت يوم النحر.
أو ما طفت يوم النحر.
قالت: قلت بلى. قال: لا بأس، انفري. قالت عائشة رضي الله عنها: فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم وهو مصعد من مكة وأنا منهبطة عليها، أو أنا مصعدة وهو منهبط منها. أخرجه البخاري في كتاب الحج: باب التمتع والإقران والإفراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي. حديث عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يردف عائشة ويعمرها من التنعيم. أخرجه البخاري في كتاب العمرة: باب عمرة التنعيم. حديث جابر بن عبد الله عن عطاء: سمعت جابر بن عبد الله في أناس معه قال: أهللنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج خالصا ليس معه عمرة. قال عطاء: قال جابر: فقدم النبي صلى الله عليه وسلم صبح رابعة مضت من ذي الحجة، فلما قدمنا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نحل، وقال: أحلوا وأصيبوا من النساء. قال عطاء: قال جابر ولم يعزم عليهم، ولكن أحلهن لهم، فبلغه أن نقول: لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمس، أمرنا أن نحل إلى نسائنا، فناتي عرفة تقطر مذاكيرنا المذي. قال: ويقول جابر بيده هكذا وحركها، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم، ولولا هدي لحللت كما تحلون، فحلوا فلو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت. فحللنا وسمعنا وأطعنا. أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام: باب نهي النبي صلى الله عليه وسلم على التحريم إلا ما تعرف إباحته. حديث جابر قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن يقيم على إحرامه. قال جابر: فقدم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بسعايته، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: بما أهللت يا علي؟ قال: بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فاهدي وامكث حراما كما أنت. قال: وأهدى له علي هديا. أخرجه البخاري
في كتاب المغازي باب بعث علي بن أبي طالب عليه السلام وخالد بن الوليد رضي الله عنه إلى اليمن قبل حجة الوداع. حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة، وكان علي قدم اليمن ومعه الهدي، فقال أهللت. قدم من اليمن ومعه الهدي، فقال أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأصحابه أن يجعلوها عمرة يطوفوا بالبيت ثم يقصروا ويحل إلا من معه الهدي، فقالوا ننطلق إلى منى، وذكروا أحدنا يقطر، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لا أحللت. وأن عائشة حاضت فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت. قال فلما طهرت وطافت قالت يا رسول الله أتنطلقون بعمرة وحجة وأنطلق بالحج؟ فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم، فاعتمرت بعد الحج في ذي الحجة. وأن سراقة بن مالك ابن جعشم لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالعقبة وهو يرميها، فقال ألكم هذه خاصة يا رسول الله؟ قال لا بل للأبد. أخرجه البخاري في كتاب العمرة باب عمرة التنعيم.
الحمد لله. إذن هذه تقريبا 9 أحاديث في هذا الباب، باب بيان وجوه الإحرام، وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران، وجواز إدخال الحج على العمرة، ومتى يحل القارن من نسكه. هذه ترجمة الإمام النووي رحمه الله على أحاديث الصحيح في مسلم، نقلها محمد فؤاد عبد الباقي. وهذه الترجمة توضح موضوع الباب أو خلاصة الباب، وطريقة الأبواب الكتب والأبواب هي إحدى طرق تصنيف الحديث التي سلكها العلماء الأوائل رحمة الله تعالى عليهم. فأنواع تصنيف الحديث عند العلماء من أهل الحديث هي عدة بتتجاوز 10 أنواع تقريبا، يعني السنن، الجوامع، المصنفات، المسانيد، الموطئات، المعاجم، المستدركات، المستخرجات، الأجزاء، العلل، وكل هذه أنواع من أنواع التصنيف عند علماء الحديث رحمهم الله. الجوامع مثل الجامع الصحيح للبخاري، ومثل الجامع الصحيح للإمام مسلم، والسنن مثل السنن الأربعة، سنن أبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، مصنفات مثل مصنف ابن أبي شيبة، مصنف عبد الرزاق بن همام الصنعاني، والموطئات من موطئ الإمام مالك. هذه الأنواع كلها، الجوامع، السنن، المصنفات، الموطئات، هي تصنف على طريقة الكتب والأبواب. ومعروفة طريقة الكتب والأبواب هي أن يذكر الباب ثم يذكر تحته مجموعة من الأبواب، وكل باب تحته حديثين أو 3. بعض الأبواب قد يطول مثل هذا الباب، نجد أنه 9 أحاديث تقريبا، وهي قليل يعني أن يطول الأحاديث فيصل مثل هذا العدد بعض الأحيان. هذه هي طريقة الكتب والأبواب. الفرق بين الجوامع والسنن، مع أن التصنيف واحد هو الكتب والأبواب، أن الجوامع تجمع جميع أبواب الدين، يعني العقائد والصفات والسير والتاريخ والمغازي والأحكام وغيرها، بينما كتب السنن غالبا تتعلق في قضايا الأحكام والعبادات، إذا السنن بالذات السنن الأربعة. هذه الطريقة هي تسار عليها أصحاب السنن وأصحاب الجوامع، ولذلك الإمام البخاري ومسلم سلك هذا المسلك في تصنيف الكتب والأبواب على طريقة الجوامع أيضا. وكما نلاحظ هذا الباب من الأبواب تقريبا يعني المفردة التي يمكن يكون فيها 9 أحاديث، بينما غالب الأبواب حديث وحديثين وثلاثة وهكذا. قول المصنف أو نقل المصنف لترجمة الإمام المصنف محمد فؤاد عبد الباقي، هو الذي قام وجمع، للإخوة الذين لم يحضروا في الدرس الماضي، هو الذي قام وجمع كتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان وجعله في مجلد واحد، ضم الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم سواء، والاتفاق غالبا ما يكون إما من طريق صحابي واحد أو حديث واحد ربما روي من عدد من طرق من الصحابة. ولذلك هو يعتبر أصح كتاب بعد القرآن الكريم يعني كتب الشريعة لدينا كتاب الله تعالى المنزل الأولى، ثم أول وأصح كتاب على وجه الأرض بعد كتاب الله عز وجل هو ما اتفق عليه البخاري ومسلم، ما اتفق عليه البخاري ومسلم، وقد جمعه محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله في هذا الكتاب الموجود اليوم بين أيدينا، والذي نأخذ منه مسائل الحج هذه. قول الإمام النووي والذي نقله محمد فؤاد عبد الباقي في الترجمة: باب بيان وجوه الإحرام. ما المقصود بوجوه الإحرام؟ يعني الأنواع التي يتعلق بها الإحرام، وهي الحج مفردا، العمرة مفردة، أو بهما بالحج والعمرة معا. هذا معنى باب بيان وجوه الإحرام، إما أن يكون حجا وإما أن يكون عمرة، وإما أن يكون حجا وعمرة. وهذه الأنواع تسمى أنساك الحج، جاءت والتي تواترت واتفق عليها العلماء هي أنواع ثلاثة، خاصة فيما يتعلق بالحج. هذه الأنواع الثلاثة هي التمتع والقران والإفراد، التمتع والقران والإفراد. ولذلك الحاج إذا أراد أن يحج، بعد أن تكلمنا في الدرس الماضي عن قضية المواقيت وأماكنها والمواقيت الزمانية والمكانية والحكم فيهما ومن تجاوزهما إلى غير ذلك، ثم دخلنا في صفة التلبية، الآن ندخل في اختيار الحاج لنوع النسك الذي يريد. أي الأنساك إذا رغبت الحج تحب؟ أمامك ثلاثة أنساك أنواع، إما أن تكون متمتعا، وإما أن تكون قارنا، وإما أن تكون مفردا. سنأتي في هذه الجلسة على هذه الأنواع بمسائل عدة تكلم عنها العلماء. سنفرد أول الحديث عن كل مسألة أو عن كل نوع من أنواع النسك، ثم بعد ذلك نتكلم عن الأحكام التي والمسائل التي ذكرها العلماء حول الأنساك الثلاثة. فمثلا هذه المسألة الأولى في الباب. المسألة الثانية أن أخذ أدخل في التمتع. ما هو التمتع؟ التمتع هو أن يحرم بالعمرة وحدها في أشهر الحج، أن يحرم بالعمرة وحدها في أشهر الحج، فيأتي بالعمرة. طبعا ما هي أشهر الحج رحمك الله؟ ما هي أشهر الحج؟ شوال وذي القعدة وعشر ذي الحجة، على خلاف ذكرناه في درس ماضي أن بعض المذاهب ترى شهر ذي الحجة كاملا، شهر ذي الحجة كاملا. فإذا أحرمت بالعمرة في وحدها في أشهر الحج ثم أحللت، أنهيت عمرتي بعد الحلق أو التقصير، قمت وأحللت الإحرام ورجعت لثيابي، وبعد ذلك أتمتع بما أريد من محظورات الإحرام إلى أن يأتي موعد الحج وهو يوم التروية اليوم الثامن، فتدخل بعد ذلك في نسك الحج. لماذا سمي تمتعا؟ لأن هناك مساحة وفترة ليتمتع بها الحاج بين العمرة وبين الحج، خاصة من يأتي مبكرا. يمكن بعض الناس اليوم يأتون متأخرا، يمكن ما يأتون اليوم السابع أو الثامن، هذه سنتحدث عنها إن شاء الله في إحدى المسائل. سنتحدث عن من جاء مبكرا ثم انتهى من عمرته ثم أحل بعد ذلك، ثم في اليوم الثامن أو اليوم التروية قام ولبس الإحرام للدخول في نسك الحج. يقول المتمتع وهو في الميقات أو في حال مروره من الميقات إذا كان عبر الجو، فإنه إذا أراد أن يدخل النسك يقول لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج. يعني بعض الناس ربما يقول يسمي هذه النية نويت، هي ليست النية، هي إعلان دخول النسك، إعلان الحاج لدخول النسك. النية لا يتلفظ بها على الصحيح من الأقوال، بالعكس يعني لا يوجد دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم تلفظ بنيته سواء في الحج أو في غيره، فالنية لا يتلفظ بها، إنما الأعمال بالنيات، والنية مكانها القلب. ولذلك إذا نوى الإنسان أن يصلي ما يقول الله نويت يا ربي أن أصلي لك الظهر أربعا أو غير ذلك مما يفعله بعض الناس، كأنك تعلم الله تعالى أنك تريد أن تفعل كذا وكذا، والله تعالى هو العليم الخبير. لكن الصواب أن هذا اللفظ هو إعلان الحاج لاختيار النسك، ماذا يريد. إن كان في العمرة قال لبيك عمرة، إن كان في الحج ويريد إفراد الحج قال لبيك حجا، وإن كان يريد التمتع قال لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، وإن كان يريد القران قال لبيك عمرة وحجا. هذا هو المشهور، وسيأتي التفصيل كل في مكانه. التمتع طبعا إذا قال لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج وتحلل من عمرته بطواف وسعي وتقصير، لاحظ يأتي بالإحرام، الأركان الآن الأربعة: الإحرام والطواف والسعي والحلقة والتقصير، هذه بالعمرة انتهى منها. يقع التمتع فيما قبل غروب الشمس يوم عرفة، يعني لك إلى قبل غروب الشمس من يوم عرفة لك أن تدخل نسك التمتع، والأحوط الأحوط لك أن لا تتمتع إذا ضاق الوقت، الأحوط لك أن لا تتمتع إذا ضاق الوقت إلى مثل هذا الحد. مثلا شخص أحرم بالعمرة متمتعا بها إلى الحج فلم يتمكن من الدخول إلى مكة قبل وقت الوقوف بعرفة، ماذا يفعل هنا؟ يدخل الحج على العمرة ويصبح قارنا، ويصبح هنا قارنا لتعذر إكمال العمرة منه لوحدها. كذلك لو أن امرأة أحرمت مثلا بالعمرة متمتعة بها إلى الحج ثم حاضت أو نفست قبل أن تطوف ولم تطهر قبل وقت الوقوف بعرفة، فإنها هنا تحرم بالحج وتصير أيضا قارنة، وتفعل كل ما يفعله الحاج إلا الطواف، فإنها تطوف بعد الطهر، تطوف بعد الطهر. هذا هو التمتع، هذا هو التمتع باختصار. هل هو أفضل أنواع النسك؟ هذا هو الراجح، وسيأتي التفصيل في هذا. النسك الثاني هو القران، وهو أن يحرم بالعمرة والحج جميعا فيقول لبيك عمرة وحجا. هذه الصورة المعروفة والمشهورة. القران له ثلاث صور. الصورة الأولى هي ما أشرنا إليها، أن يحرم بالحج والعمرة معا ويقول لبيك عمرة وحجا، أو لبيك حجا وعمرة، وقالوا الأفضل أن يقدم العمرة في التلبية فيقول لبيك عمرة وحجة، لأن تلبية النبي صلى الله عليه وسلم هكذا ولأنها سابقة على الحج، لكن يجوز أيضا أن يقول لبيك حجا وعمرة. الصورة الثانية أن يحرم بالعمرة وحدها ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع بالطواف، قبل الشروع بالطواف، فيأتي بالعمرة وحدها، فإذا والله أراد أن يعني يكون قارنا فإنه له أن يدخل الحج عليها قبل الشروع بالطواف. الصورة الثالثة أن يحرم بالحج لوحده، يحرم بالحج أولا، يحرم بالحج أولا ثم بعد ذلك يدخل العمرة على الحج. وأشار إلى الترجمة إلى هذه الصورة هنا في الباب، قال وجواز إدخال الحج على العمرة، وجواز إدخال الحج على العمرة. طبعا هذه الصورة فيها خلاف بين العلماء، الصورة الأخيرة فيها خلاف بين العلماء. قول الجمهور هو الجواز، قول الجمهور هو الجواز، لكن شرطه عند الأكثر أن يكون قبل الشروع في طواف العمرة، شرطه عند الأكثر قبل الشروع في طواف العمرة. بعضهم يقولون لو مضى أربعة أشواط من الطواف له أن يدخل الحج على العمرة، وهذا قول الحنفية. المالكية يقولون ولو بعد تمام الطواف، ولو بعد تمام الطواف. هذا اختصار الأقوال. المشهور عند الحنابلة هو عدم الجواز، وعللوا بذلك لأنه إدخال الأصغر على الأكبر، إدخال الأصغر أن أدخل العمرة على الحج، وقالوا هذا لا يصح، ولذلك يقولون ليبقى على إحرامه إلى يوم العيد. أما من حول الحج إلى عمرة، حول الحج إلى عمرة ليصير متمتعا، فهذا يجوز بدون خلاف، بل هو السنة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه كما سيأتي. الراجح في المسألة كما ذكرنا الجواز، الراجح في هذه المسألة هو الجواز لحديث ابن عباس. ودائما نحن نقول يعني منهجنا في الدرس نعرض الأقوال، نعرض أقوال المذاهب، ولكن دائما الاطمئنان إلى الدليل. دائم الاطمئنان إلى وجود الدليل، وليس فقط والله، لأن البعض يقول ربما والله قال بهذا المذهب الفلاني، جميل، لكن دائما حتى يطمئن قلب الإنسان عليه أن يرجع للدليل دائما. هل في المسألة دليل؟ الدليل مع من؟ وإلا يبقى يعني حتى الأئمة رحمة الله تعالى عليهم دائما يقولون إذا عارض قولي قول النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط، كلهم أبو حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم رضوان الله تعالى عليهم. ولذلك دائما المسلم مطالب أنه يدور مع الدليل. هنا لماذا نحن قلنا الجواز؟ نقول لحديث ابن عباس أن عمر رضي الله تعالى عنه حدثه وقال حدثني النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني الليلة آت من ربي وهو بالعقيق أن صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة وحجه، وزاد في رواية عمرة في حجه، رواهما البخاري وغيره. فأمره أن يدخل العمرة على الحج، أن يدخل العمرة على الحج، وهذا يدل على جواز إدخال العمرة على الحج، واضح النص تماما والدليل في المسألة. الذين قالوا لا يصح لأنه إدخال الأصغر على الأكبر، نقول هذا مجرد قياس وفيه نظر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، ففي أدلة دخلت العمرة إلى الحج إلى يوم القيامة، وسمى العمرة حجا أصغر، فلا مانع يعني ولا يوجد تناقض هناك. المسألة الخامسة وهي قضية الإفراد، والإفراد هو الإحرام بالحج وحده في أشهر الحج. فإذا وصلت إلى الميقات تقول لبيك حجا، لبيك حجا، وإذا وصل مكة يطوف ويسعى. وانتبهوا للقضية لأن يخلط كثير من الناس، هذا الطواف ما هو؟ طواف القدوم، ما في عمرة، هذا طواف القدوم وهو سنة مؤكدة، ليس طواف الحج وليس طوافا للعمرة، لأنك أفردت. المفرد ليس عليه إلا طواف واحد، والطواف لا يجوز قبل رمي جمرة العقبة يوم العيد، طواف الحج، وبالتالي هذا الطواف طواف القدوم، والسعي سعي الحج، لا بأس أن يقدم سعي الحج، لا بأس أن يقدم سعي الحج مع طواف القدوم حتى يستطيع في النهاية أن يطوف طواف الحج أو طواف الإفاضة، ولا يحلق ولا يقصر ولا يحل من إحرامه المفرد، لا يحلق ولا يقصر ولا يحل من إفراده. وهذا يحصل عند كثير من الحجاج، وللأسف من جهله بالأنساك تجد أنه إذا طاف وسعى ذهب وقصر أو حلق وهو يعلم أنه مفرد بالحج، فلا يجوز للمفرد أن يحلق ولا أن يقصر، بل يبقى على إحرامه حتى يحل من الإحرام بعد رمي جمرة العقبة والحلق يوم العيد. إن أخر سعي الحج مع طواف الحج أو مع طواف الإفاضة فلا بأس، فلا بأس، ليس على المفرد هدي لأنه لم يجمع بين العمرة والحج. ولذلك الهدي على المتمتع وعلى القارن، شكرا لله تعالى أن وفقه في سفر واحد لعمل نسكين معا، هذا الحكمة من الهدي. فالذي وفقه الله تعالى إلى أن يأتي بالحج والعمرة في سفرة واحدة فإنه يشكر الله تعالى على ذلك ويتم هذا الشكر بالهدي، فيأتي بالهدي، فليس لا يجب على المفرد الهدي وإنما يجب على المتمتع وعلى القارن. المسألة السادسة من مسائل الحج في هذا الباب في قوله في الترجمة ومتى يحل القارن من نسكه، متى يحل القارن من نسكه. القارن قلنا إذا وصل مكة طاف ثم سعى إن أحب للحج، وسعي هذا يسقط عنه السعي الذي يكون بعد طواف الإفاضة، يعني على الراجح من قولي العلماء، لأن بعض العلماء يقول لا، على القارن أن يأتي مثل متمتع بطوافين وسعيين، فالصحيح أن نقول يجوز له أن يقدم أو يؤخر طواف السعي. لو أن مثلا مفردا كمثال نزل مكة مباشرة إلى منى لم يأتي للحرم، لأنه أذكر بعض الكبار السن خاصة من يعني الشبان والعجائز، يعني إذا جاء يوم 7 أو 8 وذهب به مباشرة إلى منى، طبعا لا يرى الحرم إلا متى؟ يمكن يوم العيد، يمكن إذا أراد أن يمشي حتى يوم العيد قد لا يراه، يمكن إذا يوم 12 أو 13 إذا أراد أن يودع مر على الحرم وطاف وسعى، بعضهم يستنكر يقول هذا وحمة ليس حج، كيف حج أنا يعني نزلت من إلى منى مباشرة وأنا أريد أن أخرج ما رأيت الحرم أبدا، ويستثقلها البعض من كبار السن لأنه لا يرى يعني أنه والله نزل يريد أن يحج ومع ذلك لم يرى مكة أو لم يرى الحرم إلا في آخر يوم، لأن بعضهم يجمع الطواف السعي في آخر يوم يطوف ويسعى ويتوكل على الله. طبعا القارن لا يحلق ولا يقصر ولا كالمفرد تماما، لا يحلق ولا يقصر ولا يحل من إحرامه، بل يبقى محرما حتى يحل متى؟ بعد رمي جمرة العقبة يوم العيد أو ما يسمى الجمرة الكبرى. فالمفرد والقارن ليس هناك فرق في الأعمال، في أعمال النسك في أعمال الحج ليس هناك فرق، إلا أن القارن عليه هدي والنية التي في نيته أنه جمع بين الحج والعمرة. المسألة الثامنة طواف المتمتع والقارن. طبعا كما ذكرت لكم اختلف العلماء في طواف القارن المتمتع على ثلاث مذاهب، لعلي لا أدخل فيها كثيرا، لكن أعطيكم الراجح من أقوال العلماء كما يفيد الحديث الأول أن المتمتع عليه سعيان، المتمتع عليه سعيان، وأما القارن بين الحج والعمرة والمفرد ليس عليهما إلا سعي واحد، فإذا سعى القارن والمفرد بعد طواف القدوم كفاه ذلك عن السعي بعد طواف الإفاضة. والدليل على أن المتمتع يجب عليه سعيان قول عائشة رضي الله عنها: فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم، وأما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. هذه عائشة تتحدث عن صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه. مسألة التاسعة في حديث عائشة المتعلق بعمرتها بعد الحج. طبعا هذا حديث حقيقة يؤخذ منه أصول وفوائد عظيمة جدا، بالذات من أصول المناسك. يعني كمثال: من أراد العمرة من أهل مكة عليه الخروج إلى الحل والإحرام منه، إلى الحل كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة. مثلا أن إدخال الحج على العمرة للحائض، إدخال الحج على العمرة للحائض جائز كما يجوز للطاهر وأولى. ليش لأولى؟ لأنها معذورة، معذورة فأدخلت الحج على العمرة. يعني لو أن امرأة مثلا والله مفردة ثم قبل يعني يوم عرفة وكذا وجدنا أنها حاضت وأرادت أن تدخل الحج، أن تدخل أن تكون قارنة تقرن بين الحج والعمرة، فلها ذلك خاصة أنها لم تطف ولم تسعى حتى الآن ولم تأتي الحرم، فلا شك أن الحائض أولى من الطاهرة لأنه معذورة بعذرها الشرعي بل محتاجة إلى ذلك. أيضا من الأصول العظيمة في يعني حديث عائشة أن الحائض تفعل أفعال الحج كلها إلا أنها لا تطوف بالبيت، وهذه مسألة تكثر كثير يعني، وبعض الناس يعني يتعب النساء معه حقيقة إذا جهل الحكم. يا إخوة الحائض المرأة إذا حاضت لا إشكال، المهم أنها لا تطوف، تفعل كل ما مثل ما يفعل الإنسان تماما، لا تدخل الحرم حتى تطهر، حتى تطهر. الصلاة معروفة حكما عام، لكن لا تطهر الحرم حتى تطهر، متى تطهر لها؟ لا 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 تطهر إلا بعد اليوم الثاني عشر أو الثالث عشر أو الخامس عشر، ما في إشكال. وبالتالي لا نضيق يعني كثيرا على بعض النساء في قضية، حتى أنه فعلا تتأثر كثيرا بعض النساء إلا إذا كان أصحابها يريدون أن يرجعوا مبكرين ولم تطف ولم تطهر إلا بعد يعني موعدهم، فهذا شيء آخر، وهذه لها يعني حتى يعني كلام لأهل العلم في مسائل عدة. لكن أن الحائض تفعل أفعال الحج كلها إلا أنها لا تطوف بالبيت، هذه من المسائل العظيمة التي جاءت في حديث عائشة متعلق بعمرتها. أيضا سقوط طواف القدوم يعني على قول من يقول بوجوبه على الحائض، فإن نقول لا الحائض خلاص يسقط عنها طواف القدوم على من قال بوجوبه. المسألة العاشرة قوله صلى الله عليه وسلم: قالت صفية: ما أراني إلا حابستهم قال وعقرى حلقة أو ما طفت يوم النحر؟ قالت قلت لا أو بلى. قال لا بأس إن فريد. يفيد أن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو ما طفت يوم النحر، فسألها عن أهم الأركان، فطواف الإفاضة هو ركن من أركان الحج وبالتالي لا يتم الحج إلا به. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، فكان الأمر من نص القرآن. يجوز تأخيره إلى ما بعد أيام منى، كما يجوز أن يدخل فيه طواف الوداع، يعني أن أجعل الطواف طوافا واحدا فيكون آخر عهدي بالبيت، فأطوف طواف الطواف في النهاية بنية طواف الحج. الناس يقول أجمع نية طواف الوداع وطواف الحج، هي نية طواف الحج، لكن كان آخر عهدك في البيت إذن سقط عنك طواف الوداع وتوكل على الله، وهذا للتيسير والتسهيل. بعض الناس يعني ربما يطوف ويسعى ثم يذهب ويطوف مرة أخرى، وهذا قد يكون شاق عليه. فإذا طاف الإنسان طواف الإفاضة، جعل طواف الإفاضة والسعي في آخر الأيام في آخر يوم، ثم أراد أن يطوف طواف الحج ويسعى بعده، خلاص توكل على الله عز وجل ويكون قد جاء بحجه وكمل حجه إن شاء الله. طواف الإفاضة يشترط أن يقع بعد يوم عرفة، بعد يوم عرفة ومزدلفة يأتي طواف الإفاضة، لا يصح أن يطوف قبل عرفة ولا مزدلفة، لا بد أن يطوف بعدهما. لماذا؟ لقول الله تعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وعليه فلو أن الإنسان انطلق من عرفة ليطوف طواف الإفاضة ثم عاد إلى مزدلفة وبات بها فطوافه لا يصح، فطوافه لا يصح. طواف الإفاضة، طواف الحج، سمه ما شئت، لا يكون إلا بعد عرفة وبعد المزدلفة. المسألة الحادي عشر تؤخذ من قصة عائشة أن عمرة القارن تجزي عن عمرة الإسلام، فعمرة عائشة التي أتت بها مع حجها هي عمرة الفريضة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة يسعك طوافك لحجك وعمرتك، وفي لفظ يجزئك وفي لفظ آخر يكفيك، وقال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، وأمر صلى الله عليه وسلم كل من ساق الهدي من الصحابة أن يقرن بين الحج والعمرة، ولم يأمر أحدا ممن قرن معه وساق الهدي بعمرة أخرى غير عمرة القران، فصح إذن صح إجزاء عمرة القارن عن عمرة الإسلام قطعا لهذا الفعل وهذا النص. المسألة الثانية عشر في قوله فقال سراقة بن مالك بن جعشم يا رسول الله ألعامنا هذا أم للأبد؟ قال للأبد، وفي الرواية الأخرى فقام سراقة بن جعشم فقال يا رسول الله ألعامنا هذا أم للأبد؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال دخلت العمرة في الحج مرتين، بل لأبد الأبد أو لأبد أبدا. قال النووي اختلف العلماء في معناه على أقوالها، على أقوال أصحها، وبه قال جمهورهم أن العمرة يجوز فعلها في أشهر الحج إلى يوم القيامة، أن العمرة يجوز فعلها في أشهر الحج إلى يوم القيامة، والمقصود طبعا به بيان إبطال ما كانت الجاهلية تزعمه من أن امتناع العمرة في أشهر الحج، كانوا يرون أنه لا يجوز أن تفعل العمرة في أشهر الحج. حتى لما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة بعد نهاية حجها أن تأتي بالعمرة، يعني كأن سراقة أراد أن يستفسر أو يتأكد، فجاءه هذه الإجابة دخلت العمرة في الحج، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك مرتين أو أكثر، وقال هل هي لكل أحد أم لكم خاصة؟ فقال بل هي لكل أحد. هذه أهم مسائل تقريبا 12 مسألة، مسائل هذه الأحاديث التسعة تقريبا، فيها بيان صفة الحج مختصرا، بيان الأنساك الثلاثة، ويعني بعض الأحكام في دخول العمرة بالحج أو إفراد العمرة أو غير ذلك. والله تعالى أعلم. ندخل في الباب الثاني.
باب في الوقوف، وقوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. حديث عائشة رضي الله عنها قال: عروة، كان الناس يطوفون في الجاهلية عراة إلا الحمص، والحمص قريش وما ولدت، وكانت الحمص يحتسبون على الناس، يعطي الرجل الرجل الثياب يطوف فيها، وتعطي المرأة المرأة الثياب تطوف فيها، فمن لم يعطه الحمص طاف بالبيت عريانا. وكان يفيض جماعة الناس من عرفات، ويفيض الحمص من جمع. وعن عائشة رضي الله عنها أن هذه الآية نزلت في الحمص ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، قال: كانوا يفيضون من جمع فدفعوا إلى عرفات. أخرجه البخاري في كتاب الحج: باب الوقوف بعرفة. حديث جبير بن مطعم قال: أضللت بعيرا لي فذهبت أطلبه يوم عرفة، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة، فقلت: هذا والله من الحمص، فما شأنه هاهنا؟ أخرجه البخاري في كتاب الحج: باب الوقوف بعرفة.
باب في الوقوف، وقوله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، هذا في قضية الوقوف بعرفة. قوله باب الوقوف معروف أنه أي بعرفة دون غيرها فيما دونها، يعني قريش كانت لا تقف بعرفة، كانت لا تقف بعرفة. لماذا؟ لأن عرفة خارج الحرم، عرفة خارج الحرم، وكانوا يقفون بمزدلفة. وطبعا هذا كان يعني تعاظم منهم، وكان تغرير من الشيطان، يعني كان يقول، عرف يعني أن قريش أو من ولدته قريش، وهم من يسمون بالحمص، الحمص هؤلاء يعني الصلب في دينه، الشديد في دينه. فكان الشيطان يقول يعني إن أنتم، يقول لقريش، إن أنتم تساهلتم يعني ولم تعظموا حرمكم وطلعت عنه، خرجت وقفت في غيره، يعني استسهل الناس بحرمكم. يقول هؤلاء هم أهل الحرم، خرجوا ووقفوا خارج الحرم. فكانت قريش لا تخرج، لا ترى أن من كان منها أو من ولد فيها أن يخرج عن الحرم، وإنما يقف يوم عرفة بمزدلفة ولا يقف بعرفة لهذه العلة. فأراد الله عز وجل أن يبطل هذه العادة وهذا التعاظم والكبرياء عند قريش، فنزل قول الحق عز وجل من سورة البقرة في الآية 99 بعد 100: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، يعني يا قريش أفيضوا من حيث أفاض الناس، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. ويدل هذا الحديث على أن المراد بالإفاضة في الآية هو الإفاضة من عرفة، وهذا من تفسير السنة للقرآن. وقد أمرت قريش كما ذكرنا من ولدته أو من كان من أهلها أن لا يفيضوا إلا من مزدلفة ولا يفيضوا من عرفة. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية في قول كان الناس يطوفون في الجاهلية عراة إلا الحمص، وكانت الحمص يحتسبون على الناس، يعطي الرجل الرجل الثياب يطوف فيها، وتعطي المرأة المرأة الثياب تطوف فيها، فمن لم يعطه الحمص طاف بالبيت عريانا. طبعا هذه أيضا من عادات وحماقات الجاهلية والتي جاء الإسلام بإبطالها. وسبحان الله، لاحظوا الأديان كيف تتحول إلى خرافات وبدع إن لم يحرسها العلماء الربانيون. ولذلك دائما كل أمر ليس عليه أمرنا فهو رد. يعني الإحداث في الدين ليست المشكلة السكوت عنه ولا لأن فلان وقع فيه وفلان، لأن وقوع فلان مع فلان يتراكم، ثم قد يصبح هو الدين أصلا فيخطئ الناس، يعني يفعل الناس أفعالا ليست هي من الدين. ولذلك لا شك أن البدع والخرافات والأباطيل من 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 أحاديث موضوعة وضعيفة تؤثر كثيرا على الناس في معتقداتهم وفي عباداتهم، فيتعبد الناس الله بغير حق، بغير وجه حق. وتصور يعني الإنسان لما يبذل الجهد الكبير، وخاصة في قضية الحج، يأتي من مكان بعيد وصرف الأموال، والمسكين يعني بذل الكثير الكثير، ثم يأتي ويتعبد الله تعالى على خطأ، على جهل. ولذلك كانت الآيات، كان الله عز وجل يحرس هذا الدين، فكانت مثل هذه البدع ومثل هذه الحمقات في الجاهلية يعني يحرسها، وتنزل الآيات ترصد بالذات قضايا أركان الإسلام. العرب في جاهليتهم يطوفون بالبيت ويحجون على ملة إبراهيم، إلا أن مثل هذه البدع يعني بدأت أو تظهر حتى وصل الحد إلى طوافهم بالبيت عرايا. في صحيح مسلم عن ابن عباس قال: كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة، فتقول: من يعيرني تطوافا؟ تجعله على فرجها وتقول: اليوم يبدو بعضه أو كله، فما بدا منه فلا أحله. وهن يطفن يرددن مثل هذا وغيره. فنزلت هذه الآية: خذوا زينتكم عند كل مسجد، خذوا زينتكم عند كل مسجد. النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج حتى طهر مكة أو طهر البيت الحرام وما حوله من هذه البدع، من هذه البدع المنكرة، كما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة قال: بعثني أبو بكر رضي الله عنه في من يؤذن يوم النحر، أو في من يؤذن يوم النحر بمنى: لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، ويوم الحج الأكبر يوم النحر. هذا الإعلان الرسمي الذي أعلن في اليوم التاسع. فلم يحج عام حجة الوداع الذي حج فيه النبي صلى الله عليه وسلم مشرك ولا عريان. المسألة الثالثة في الباب: استشكل البعض قول جبير: كيف تعجب من وقوف النبي صلى الله عليه وسلم، أو كيف تعجب من وقوف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة، قوله: هذا والله من الحمص، فما شأنه ها هنا؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم هذا من الحمص، من الحمص، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي جاء به العرفة؟ يعني غريب أن قرشي يخرج عن الحرم. أجاب العلماء بإجابات عديدة. طبعا جبير كيف يتعجب وهو الصحابي المعروف، كأن هذا إنكار منه على النبي صلى الله عليه وسلم وإقرار لمن يقف مزدلفة. فأجابوا إجابات متعددة، منهم من قال إنه لم يعلم بالحكم ونزول الآية. الصحيح أن جبير بن مطعم رضي الله عنه يحكي ما رآه في الجاهلية، حيث رأى النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة قبل الهجرة وقبل أن يسلم. جبير أسلم يوم الفتح كما جاء في صحيح ابن خزيمة ومستدرك الحاكم وصححه عن نافع بن جبير عن أبيه جبير بن مطعم قال: كانت قريش إنما تدفع من المزدلفة ويقولون: نحن الحمص، فلا نخرج من الحرم، وقد تركوا الموقف على عرفة. قال جبير، يقول: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجاهلية يقف مع الناس بعرفة على جمل له، ثم يصبح مع قومه بالمزدلفة فيقف معهم يدفع إذا دفعوا. فهذا الحديث الذي خرجه الحاكم المستدرك وابن خزيمة يوضح لنا المسألة، ونحن بغنى عن الاجتهادات الأخرى ما دام جاء النص. وهذه أيضا دائما ما نؤكد ونقول أن محاولة جمع النصوص في المسألة الواحدة في مكان واحد يفسر بعضها بعضا ويقلل قضية الاجتهادات البشرية، لأنه إذا اجتمعت لدينا النصوص في المسألة الواحدة في مكان واحد يكاد الإنسان يلم بالمسألة من جميع أطرافها، لا يكاد يحتاج يعني إلى اجتهاد إلا النادر. طيب، هذه أربع تقريبا مسائل في الباب السابق، نأتي للباب الآخر. باب في نسخ التحلل من الإحرام.
باب في نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام. حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالبطحاء، فقال: أحججت؟ قلت: نعم. قال: بما أهللت؟ قلت: لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أحسنت، انطلق فطف بالبيت وبالصفا والمروة. ثم أتيت امرأة من نساء بني قيس ففلت رأسي، ثم أهللت بالحج، فكنت أفتي به الناس حتى خلافة عمر رضي الله عنه، فذكرته له فقال: إن نأخذ بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام. وإن نأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى بلغ الهدي محله. أخرجه البخاري في كتاب الحج باب الذبح قبل الحلق.
نعم، باب في نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام. فيه عدد من المسائل من مسائل الحج. الأولى في قوله قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ببطحاء. بطحاء مكة يعني موضع خارج مكة، هو الذي يقال له الأبطح، يضاف إلى منى أيضا وهو واحد، والبطحاء والأبطح في اللغة مسيل الماء وهو الذي فيه الحصى، احنا نسميه عندنا الشعيب. نعم. فقال أحججت أي هل أحرمت بالحج؟ علي قدم من اليمن، النبي صلى الله عليه وسلم يسأله الآن. فقول لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا فيه إبهام الإحرام. لاحظ أبو موسى لما قدم، عفوا حديث موسى وليس حديث علي، علي سيأتي حديثه. أبو موسى لما قدم لا يعلم كيف يهل ولا يدري، ولذلك اجتهد، يعني ما عنده جوال والله يتصل ولا والله أحد يعطيه كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم أهل، جاهل هنا ما يعلم، فاهتدى إلى أن يدخل في نية كنية النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ما يسميه العلماء بمسألة إبهام الإحرام. إبهام الإحرام، الإحرام مبهم، قد يقع فيه بعض الناس ممن لا يعلم، يعني اليوم قد يقع فيه بعض الناس ممن لا يعلم النسك ولا أنواع النسك، فيأتي ويدخل ويحرم ويمشي لا يدري أي نسك دخل. ولذلك لما يأتي بعض المستفتين في منى يسألون في بعض القضايا، أقول له مثلا أي أنواع النسك أنت أخذت؟ يقول ها أنت أي أنواع النسك؟ قال الله أنا حاج. نعم أعرف أنك حاج، لكن أي أنواع النسك؟ متمتع أو قارن أو مفرد؟ ولا يعرف، فدخل. هذا ينطبق عليه أو يعني يقاس عليه مسألة إبهام الإحرام. إبهام الإحرام عند العلماء على قولين. القول الأول قالوا يصح إبهام الإحرام، وهو قول الشافعية والحنابلة. ما هو دليلهم يا ترى؟ قالوا الدليل قول بأن أبا موسى لما أهل لم يعلم بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم في وقت ابتدائه وإهلاله، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فدل على مشروعيته، يعني حديث الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر أبا موسى على ما فعله، وبالتالي قالوا إذن يجوز إبهام الإحرام، وهو قول الشافعية والحنابلة. القول الآخر قالوا لا يجوز، وقالوا بعدم انعقاد الإحرام من غير تعيين، لا بد أن تعين نوع النسك، فلا يصح الإحرام المبهم، وهو قول الحنفية والمالكية. وقد أخذوا بظاهر قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، فقالوا لا بد أن ينوي المحرم حجا أو عمرة أو حجا وعمرة عند دخوله فيه. قالوا أما ما جاء في الحديث فلأن أبا موسى لم يكن له أصل يرجع إليه في كيفية الإحرام، ما كان يعرف، وليس هناك أصل، وليس هناك يعني معلومة سابقة عن الحج وأنواع النسك وكيف النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أهل. قال فأحاله على النبي صلى الله عليه وسلم لبيك أو كإحلال النبي صلى الله عليه وسلم، فأحال نيته كنية النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا أما الآن وقد استقرت الأحكام وعرفت مراتب الإحرام، قالوا هذا لا يصح، فلا بد من تعيين الإحرام. هذه المسألة في إبهام الإحرام. المسألة الثانية في هذا الباب في قوله كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة اختلف فيها العلماء، كيف كان إهلال النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم حج مفردا، أو أنه حج قارنا، أو أنه حج متمتعا؟ وهذه المسألة يعني لو من يقرأ في الكتب في صفة الحج مسألة نزاع طويل، وكل من يعني العلماء من كل على حسب فريق يحاول أن يأتي بالنصوص، خاصة وأن الذين رووا صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم يعني روايات عدة، جابر وعائشة وابن مسعود وغيرهم رضوان الله تعالى عليهم كثير. على كل خلوني أختصر لكم اختصار، يعني على ثلاث أقوال تقريبا هذه المسألة. الحنفي ذهب الحنفي لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، الحنفي يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا. ذهب المالكية وفي الظاهر من مذهب الشافعية إلى أنه حج مفردا، وذهب الحنابلة في قول للشافعي لأنه حج متمتعا، حج متمتعا، وكل استدل على ما ذهب إليه بالروايات الواردة في ذلك، أنه يقول: وطريق الجمع بينها ما ذكرت أنه صلى الله عليه وسلم كان أولا مفردا ثم صار قارنا، فمن روى الإفراد هو الأصل، ومن روى القران اعتمد آخر الأمر، ومن روى التمتع أراد التمتع اللغوي وهو الانتفاع والارتفاق، وقد ارتفق بالقران كارتفاق المتمتع وزيادة في الاقتصار على فعل قصد الرفق على فعل واحد. وبهذا الجمع يقول الإمام النووي تنتظم الأحاديث كلها. انتهى كلام النووي. كلام النووي يقول: وطريق الجمع بينها ما ذكرت أنه صلى الله عليه وسلم كان أولا مفردا ثم صار قارنا، فمن روى الإفراد هو الأصل، ومن روى القران اعتمد آخر الأمر، ومن روى التمتع أراد التمتع اللغوي وهو الانتفاع والارتفاق. الذي قرن يسرت الأمور عليه، يعني جمع حج عمرة بسهولة، فيقولون أنه صار له تمتع، يعني أنه من الباب اللغوي أنه كأنه تمتع فحصل على حج وعمرة، ليس التمتع معناه أنه صار هناك فاصل وله يعني حق في ماذا يفعل من محظورات الإحرام، وإنما قالوا لا، المقصود هو الرفق، فهو من باب اللغة. المسألة الثالثة: اختلف العلماء بعد أن اتفقوا على جواز الأنساك الثلاثة، قالوا الأنساك الثلاثة التمتع والقران الإفراد كلها جائزة، لكن قالوا أيه أفضل، أي هذه الأنساك الثلاثة أفضل؟ طبعا قال قوم التمتع هو الأفضل، وقال بعضهم القران أفضل، وقال قوم ثالث ذهب جماعة إلى أن الإفراد أفضل. الخلاصة أعطيكم زبدة المسألة، يقول: إنساق الهدي فالقران أفضل، إنساق الهدي فالقران أفضل، وإن لم يسقه فالتمتع أفضل، إن لم يسقه فالتمتع أفضل، وهذا حكاه المروزي عن الإمام أحمد بن حنبل. وبعضهم يقول: أنواع الثلاثة سواء في الفضيلة، لا فضيلة لبعضها على بعض، وهذا حكاه القاضي عياض عن بعض العلماء، وإنما كانت على حسب التيسير للناس وقدراتهم. وبعضهم قال أن التمتع والقران سواء وهما أفضل من الإفراد، التمتع والقران في مرتبة واحدة وهما أفضل من الإفراد، وهذا حكي عن أبي يوسف. طبعا كما ذكرت، لماذا اختلافهم في الأفضلية؟ ناشئ من اختلافهم في كيف، ما هي حجة النبي صلى الله عليه وسلم، هل كان قارنا أو متمتعا أو مفردا كما سبق بيان في المسألة السابقة. شيخ الإسلام ابن تيمية له كلام جميل في هذا الشأن، له كلام جميل ومختصر، يقول رحمه الله: لا نقول إن التمتع أفضل مطلقا، ولا القران أفضل مطلقا، ولا الإفراد أفضل مطلقا، بل يقال من ساق الهدي فالأفضل له القران، إلى أن قال: وأما إذا كان قد اعتمر قبل أشهر الحج ولم يسق الهدي فالأفضل له الإفراد. قال: وأما إذا كان قد اعتمر قبل أشهر الحج، قبل أشهر الحج ولم يسق الهدي، قال: فالأفضل له الإفراد، سواء اعتمر قبل أشهر الحج وبقي في مكة حتى حج، أو اعتمر قبل أشهر الحج ثم رجع إلى بلده ثم عاد إلى مكة، كل واحد عنده. قال: حتى إنه قال إن هذا باتفاق الأئمة، أي أن الأفضل الإفراد، لأنه يحرم بالعمرة في سفره في سفرة مستقلة، وبالحج في سفرة مستقلة. كان يقول أنه يعني أكثر تعب أنه يحرم بالعمرة وجاء بها في دفع فلوس وسافر يعني بذل جهدا ثم رجع إلى بلده، ثم جاء بعد ذلك بالحج مفردا، فيقول هنا بحقه أفضل لأنه بذل جهدا ومالا والأجر على قدر المشقة. قال: والأفضل قال الأفضل التمتع حتى لمن اعتمر في سفر سابق من العام. الأفضل التمتع حتى لمن اعتمر في سفر سابق من العام. وقال إن كثيرا من الصحابة الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا قد اعتمروا قبل ذلك، ومع هذا فأمرهم بالتمتع ولم يأمرهم بالإفراد. إذن فكأن الشيخ يرى أيضا على حسب الظروف والأحوال في قضية الأنساك الثلاثة وأيها أفضل. طبعا لا شك أن يعني التمتع بعد هذا الكلام كله بالذات في المذهب عندنا أن التمتع هو أفضل أنواع النسك، مسألة يعني في هذا الباب أيضا في قول عمر رضي الله عنه إن نأخذ بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام، وإن نأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى بلغ الهدي محله. يعني قول عمر هذا يعني بكتاب الله قول الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. اختلف العلماء هنا في المراد بإتمام الحج والعمرة. عمر رضي الله تعالى يقول بإتمامهما الإتمام أن يفرد كل واحد منهما من غير تمتع ولا قران، هذا الإتمام أن تأتي بالعمرة كاملة تامة مستقلة، وأن تأتي بالحج كاملا مستقلا لوحدها. وهذا يظهر من استدلاله بهذا الحديث، يظهر رأي عمر هنا من استدلاله بهذا الحديث. روي عن علي وبعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين قال إتمامهما أن تحرم بهما من دويلة أهلك قاصدا الحج والعمرة دون غيرهما، يعني ما لك قصد إلا الحج والعمرة، طلعت من بيتك من دويرتك مباشرة، هذا المقصود إتمام لا يخالطها شيء. هذا قول علي وبعض الصحابة. الأولى طبعا حمل الآية على ظاهرها، وهو أن من دخل في الحج أو العمرة يلزمه الإتمام، أن من دخل وعقد النية في الحج أو العمرة أو فيهما معا فإنه يلزمه الإتمام وإن كانت نافلة، وإن كانت نافلة، فإذا أحرم بالحج أو بالعمرة لزمه الإتمام بخلاف النوافل الأخرى إلا إذا اشترط فهو على شرطه، وهذا ما ذهب إليه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ولذلك لا يجوز لإنسان والله يعني دخل العمرة أخذ عمرة ثم تبين له أو أراد والله أن يترك العمرة وقد عقد النية وأحرم ثم يريد أن يبطل العمرة، نقول له لا يجوز إلا لو اشترط كان خائفا من شيء، كالمرأة مثلا كانت والله تذهب مع زوجها أو مع أهلها وهم يريدون أن يذهبوا للعمرة يوم أو يومين وهي لا تدري هل تطهر في هذين اليومين أم لا، فعقدت النية وقالت فإن حبستني فمحل حيث حبستني، اشترطت يعني إن طهرت فإني أتيت بالعمرة. أو أيضا المريض لو كان يعلم مثلا أنه ربما يثقل عليه أو كان خائفا من أمر ما يمنعه وهو يعرف يعني يعرف أن هذا الأمر ربما يحدث له، فهذه كلها هنا جواز أن يشترط، وإذا اشترط أحل من مكانه وانتهى الأمر لا شيء عليه، لكن إذا لم يشترط فلا، لا يجوز له أن يبطل العمرة وإنما يجب عليه إتمام عمرته. هذه المسألة الرابعة في هذا الباب. مسألة الخامس تقديم الذبح على الحلق. الأصل تقديم الذبح على الحلق لقول عمر فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى بلغ الهدي محله، لأن بلوغ الهدي محله يدل على ذبح الهدي انتهى. إذن لو تقدم الحلق على الذبح لصار متحللا قبل وقوع الهدي محله، يعني التأخير فيه رخصة، التأخير رخصة. لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه وسلم قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فكان يقول افعل ولا حرج. بعضهم يقولون هذا في من فعله ناسيا أو جاهلا، لكن يقول لا يجوز له أن يتعمد، لا يجوز أن يتعمد التقديم. بعض أهل العلم يقول لا يجوز أن يتعمد، لكن الذين كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم يقول كانوا يعني إما جاهل أو ناسي، وكان يقول افعل ولا حرج. هذا قول من أقوال العلماء وله وجاهد وله دليله، لكن الراجح أنه للجميع، وللتيسير، خاصة في زماننا هذا لما نرى المشقة على الناس، فإنه يوم العيد اليوم العاشر من أيام الحج الذي يسمى الحج الأكبر، الحاج يفعل أكثر أعمال النسك، فهو يرمي جمرة العقبة ويحلق ويطوف ويسعى ويطوف وينحر. هذه الأمور الأربعة هي أعمال يوم الحج، يوم الحج الأكبر. طبعا هل يفعلها على الترتيب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ الأمر فيه ساعة وتيسير، الأمر فيها ساعة وتيسير. طيب متى يحل؟ إذا فعل اثنين من ثلاث ليس أربع، انتبه، أعمال يوم العيد أربع، لكن إذا فعل اثنين ما هو الذي يخرج؟ الذبح. الذبح ليس له علاقة في الحل. إذا فعلت اثنين من ثلاث، رميت جمرة العقبة وحلقت، لك أن تحل. إذا رميت جمرة العقبة وطفت سعيت، لك أن تحل. تفعل اثنين من ثلاث، الثلاث ما هي؟ رمي جمرة العقبة، الحلق أو التقصير، والطواف السعي، ثلاث أمور. فإذا فعلت اثنتين من ثلاث كان الإحلال لك هنا. الذبح ليس له علاقة، وهذا أيضا يقع فيه بعض الناس، تجد أنه والله يرمي ثم يذبح ثم يحل قبل أن يحلق، لا يجوز، إنما يفعل اثنتين من ثلاث. طيب، يعني هذه تقريبا أهم مسائل هذا الباب، يمكن بقي بعض المسائل التربوية والأدبية. يعني لاحظوا أسلوب التشجيع والتحفيز عند النبي صلى الله عليه وسلم، لما أبا موسى لا يعلم كيف يدخل في النسك، ووفق أبا موسى، اللهم إهلالك إهلال النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ أحسنت. هذه من أسلوب التحفيز، يعني أحسنت. فهذه سنة تقريرية قره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وهو أيضا من الأساليب النبوية الرائعة في التشجيع والتحفيز لمن أصاب في المسألة. أيضا حتى خلق النبي صلى الله عليه وسلم، لاحظ يعني تفقد النبي لأحوال أصحابه، خاصة في الحج، يعني ماذا فعلت، كيف أهللت، ما، وكان يتفقد يعني حتى مع عائشة، مع الصحابة، لما قدم عليه أبو موسى، لما قدم عليه علي رضي الله تعالى عنه، فكان يتفقد الصحابة ليكون حجهم صوابا. وهكذا يعني على الإنسان من الذي يعلم أن يحاول أن ينفع أصحابه وأن يسألهم، يعني وهم في النسك، ليس بعد النسك، حتى لعلهم أن يحجوا حجا صوابا فيوفقوا للصواب في المسائل. هذه تقريبا أبرز مسائل الباب. نقف عند باب جواز التمتع، نجعل إن شاء الله في الدرس القادم، وفيه أيضا يعني بعض المسائل. الآن إلى وقت الإقامة نترك الأمر لكم في التعليقات والتعقيبات والأسئلة والاستفسارات. نبدأ باليمين كالعادة.
السلام عليكم.
السلام
عليكم يا شيخ. أنا أديت عمرة في شهر شوال، وإلى الحين ما عزمت على الحج، لكن إذا عزمت هل تعتبر تمتع أو أنها أنا ناوي أفرد مثلا؟
يعني أنت ما حضرت الدرس الماضي؟
ها؟
ما حضرت الجلسة الماضية؟
لا، ما حضرت.
احنا بنقع في اشكال مع الذين لا يحضرون الا جلسه ويتركون جلسه، لانه بيصير يعني يدخل علينا المسائل في بعضها. احنا ذكرنا في الدرس الماضي ان اقوال العلماء في من جاء بالعمره في اشهر الحج، يعني شوال وذو القعده وعشر من الحجه، وذكرنا ان العلماء يقولون ان من جاء بهما في سفره واحده فله ان يدخلهما ويكون متمتعا، واما من فصل بينهما بسفر قالوا لا يعتبر يعني حجه منفصلا فلا تدخل مع العمرة. وبعضهم قال ما دامت في أشهر الحج فله ذلك. ولذلك نحن نقول لك الآن في مثل حالتك، ما الذي تريد أنت؟ الأفضل لك أو الأيسر لك، هل تريد أن يكون حجك مفردا وتكون عمرتك التي انتهت مفردة، أم تريد أن يكون متمتعا أو قارنا؟ ماذا تريد؟
أنا كنت مفرد لأن قد تمتعت بالحج قبل تمتعت.
يعني هذا الحج تكون أن تكون مفردا؟
إيه.
خلاص لك أن تكون مفردا، لأنك لك أن تأخذ بقول من قال من العلماء الذي عرضناها الأقوال في الدرس الماضي، الذين قالوا أنك فصلت بسفر، الآن فصلت بسفر بين عمرتك وحجك، فإذا رجعت إلى مكة تحرم بنية إفراد الحج، والله أعلم.
أحسن الله عليكم. لو شخص تمتع بالعمرة للحج ويريد أن يصوم بدل الهدي، فهل يجوز له ذلك؟
نعم يجوز له. سنأتي إن شاء الله لقضية المسائل الصيام ومن لا يستطيع على الهدي يصوم 10 أيام له أن يصوم، لكن لا يصوم يوم العيد النهي، وله أن يصوم قبل حتى يوم العيد.
لو شخص عليه دين يجوز له الحج عليه دين وليس عليه حج الفريضة.
الدين في الحج يعني فيه تفصيل، إن كان قد أحل هذا الدين يعني وجب في هذه الأيام قبل الحج، لأن الدين بعض الناس أقساط عنده، فالأقساط إذا ما حل لا إشكال، لا إشكال أن تحج وإن كان عليك دين أقساط لأنه لم يحن وقته. فإذا حل الدين فلا يجوز أن تحج إلا بعد سداد الدين، إلا لو أذن لك صاحب الدين. لو أنك استأذنت من صاحب الدين وقلت له أنا والله أريد الحج ولكن لا أستطيع أن أوفق بين المال الذي أريد أن أصرفه الحج والمال الذي أريد أن يعني أسدد دينك، فلعلك تأذن لي، فإن أذن لك فلك ذلك، إن لم يأذن فحقه أولى. ما أبدا إقصاد ما دام لم يحل فلا يعتبر أنه يعني يمنع الحج، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا. شخص ذهب إلى العمرة أو الحج ولم يستأذن من كفيل، ما حكم عمرته؟
إذا كان بينه وبين كفيل شرط أو أن النظام يمنع إلا بإذن الكفيل، لأن بعض الأحيان هو مسؤولية من ناحية نظامية، هو مسؤولية صاحب العمل، الموظف الذي لديه مسؤولية صاحب العمل، فلا يجوز له أن يحج. حجه صحيح لكنه يأثم بفعله لأنه خالف النظام العام وخالف أيضا خرج بدون أن يستأذن كفيله. وإن أضر بالعمل فلا شك أن ذنبه أكبر، يعني بعض الناس ربما لا يكون بإجازة لكن يكون يترك العمل الأصلي ويذهب ويحج، فهذا لا يجوز له، والله أعلم. طيب إذا كان هناك شيء عند الإخوة لعلنا نختم، نسأل الله تعالى ينفعنا وإياكم ما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما وفضلا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.